السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعتبروا هذا البحث، ولعله البحث اللاحق، من المقدمات الأساسية لفهم الوحدة الشخصية، لأنه نحن نريد هنا مقدمة أن نقف عند المبادئ التصورية للوحدة الشخصية. عموما توجد مسألتان أساسيتان في العرفان. المسألة الأولى: ما هو التوحيد الحقيقي؟ المسألة الثانية، وهي مترتبة على المسألة الأولى: من هو الموحد الحقيقي؟ وتمثل المسألة الأولى، هي عنوان، والممثل للمسألة الأولى هو عنوان الوحدة الشخصية. يعني التوحيد الحقيقي هو ماذا؟ هو الوحدة الشخصية للوجود. والموحد الكامل والموحد الحقيقي هو الإنسان الكامل. إذن في العرفان يوجد عندنا بحثان: بحث ما هو التوحيد، وبحث من هو الإنسان الكامل. ولعله في كلمات إمام الموحدين عندما يأتي في أول خطبة له يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. يتذكر الإخوة بالأمس، أول مسألة بعد الإيمان بالوجود يأتي ماذا في الوحدة الحقيقية؟ يأتي التوحيد. قلنا أول مسألة وعنوان التوحيد وعنوان هذا الوجود ما هو؟ هو التوحيد. إذا تذكروا الإخوة، قلنا بأنه بعد الوجود يوجد توحيد هذا الوجود. لذا الإمام سلام الله عليه يقول: وكمال توحيده الإخلاص له. هذا الإخلاص مو الإخلاص في العقل العملي في النية، هذا الإخلاص أين؟ في التوحيد، في العقل النظري. هذا يعني توحيد إخلاصي مخلص، توجد فيه شائبة الشرك أو لا توجد، وهذا هو التوحيد الحقيقي. إذن في العرفان توجد عندنا مسألتان: ما هو التوحيد الحقيقي، ومن هو الموحد الحقيقي. الآن ليس حديثنا في المسألة الثانية، وهو الموحد الحقيقي وهو الإنسان الكامل، وإنما كلامنا في التوحيد الحقيقي. هذه المسألة فيها ركنان. التوحيد الحقيقي، بعد أن ثبت أن الوحدة الحقيقية هي الوحدة الإطلاقية السعية، وقلنا أن الوحدة الإطلاقية يمكن أن يقع في قبالها شيء أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا لم يمكن أن يقع في قبال الوحدة الإطلاقية شيء، إذن كيف نوجه هذه الكثرة المترائية لنا وجدانا وعقلا؟ ومن هنا أساسا في المسألة الأولى لابد أن نعرف ماذا؟ ما هو التوحيد، وعلى أساسه كيف نوجه ماذا؟ هذه الكثرة. وهذه مشكلة المشاكل في العرفان النظري. في العرفان النظري أهم عائق في فهم الوحدة الحقيقية هو ماذا؟ هو توجيه الكثرة. وكلما خلي أعطيكم قاعدة عامة من الآن حتى يكون البحث واضح اتجاهه من أين نسير. وكلما أعطينا شأنا إضافيا للكثرة في أي بعد من الأبعاد، لا يكون إلا على حساب الوحدة. ومن هنا تجد حساسية أهل المعرفة في مسألة الكثرة. لماذا؟ لأنهم كلما أعطوا وزنا وشأنا للكثرة فلا بد أن يأخذوا من رأس مال من؟ من التوحيد يأخذوا. وحيث أنهم لا يريدوا أن يأخذوا من التوحيد شيئا، يبقى التوحيد خالصا، فماذا يفعلون؟ هي يقللوا شأن الكثرة، هي يقللوا شأن الكثرة حتى وكأنها موجودة أو غير موجودة. عدم حسب. بتعبير ذاك البيت الفارسي المعروف، ما عدم هائم هستينما. نحن أعدام، ولكن أعدام ترى الوجود وليست وجودات. هسه لماذا يفعلون ذلك؟ لأنه بمجرد أن يعطوا أي شأن من الشؤون للكثرة فتقع في قبال من؟ في قبال الوحدة. فلا بد أن نأخذ شيئا ماذا؟ ممن؟ من الوحدة، لأن الوحدة إطلاقية. فلا بد أن نفرغ مجالا حتى تأخذ الكثرة ماذا؟ مجالها. فإذا لا بد أن تقف أمام الإطلاق. ما أدري واضح الفكرة الأصلية عند أهل المعرفة؟ هذه مشكلتهم، مشكلة أهل المعرفة وحساسيتهم من هذه العبارات التي بعض الأحيان يقول كيف يمكن أن تصدر من هؤلاء الأكابر هذه الكلمات، وأن العالم وهم وأنه لا وجود له وأنه ثانية ما يراه الأحوال، ومن هذه التعابير اللي هي واقعا تعابير جدا شديدة، هذه التعابير ومخالفة للوجدان الصريح ومخالفة للعقل الواضح والبرهان العقلي. كل همهم حفظ ماذا؟ حفظ شؤون الوحدة وأن لا يؤخذ منها شيء. وبعبارة واضحة من باب الأمثال تضرب ولا تقاس، هذه من قبيل ما قاله إمام الموحدين: الدنيا والآخرة ضرتان، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت عن الأخرى. قانون هذا في أمور العادية والحياتية، في نظام التكوين وفي مسألة الوحدة والكثرة أيضا كذلك. كلما أعطيت شأنا من شؤون الوجود وشأنا أعطيت للكثرة فعلى حساب ماذا؟ فعلى حساب الوحدة. وكلما أعطيت وزدت وكلما زدت شأنا من شؤون الوحدة فعلى حساب ماذا؟ فعلى حساب الكثرة. على هذا الأساس، على خلفية هذه المشكلة، وهي أن الوحدة الحقيقية، الوحدة الإطلاقية، الوحدة السعية لا تعطي مجالا للغير، إذن كيف نوجه الكثرة؟ وجدت اتجاهات ثلاثة. خلوا ذهنكم جيدا يمي، لأنه البحث بهذه الطريقة مع الأسف ما مطروح في الكلمات، يدخلون مباشرة إلى البحث، يبقى الطالب لا يعلم أن المشكلة من أين تنبع وما هو حلها. الاتجاه الأول يعتقد بأن الكثرة حقيقية، هذه الكثرات التي نراها ولا تحتاج إلى برهان لأنها أوضح من الوحدة في أذهاننا، لأن هذه الكثرة منشأها الحس، والحس ماذا يرى؟ ها؟ يرى الكثرة لو يرى الوحدة؟ يرى الكثرة. الوحدة الحقيقية، عفوا، الكثرة الحقيقية والوحدة اعتبارية عقلية. الآن بعد ما أقف كثيرا عند معنى الاعتبار العقلي في مسألة أن الماهية اعتبار عقلي محض، ماذا أشرنا إليه؟ هذا الاتجاه يرى أن الكثرة حقيقية موجودة، أين الوحدة؟ ها؟ يقول اعتبار عقلي محض، من أين ينتزع؟ من هذه الكثرات. هذا هم ينسجم مع مبنى أصالة الماهية، وينسجم مع مبنى ما أصالة الوجود وتباينها، لأنه الكثرة واقعية تباينية. ونعم، هذه الكثرات لها منشأ انتزاع ينتزع منها، ما هو؟ ها؟ مفهوم الوحدة. وإلا مفهوم الوحدة ليس لها واقع خارجي، وإنما هي اعتبار عقلي محض، منشأ انتزاعه أين؟ هذه الكثرات الخارجية. ما أدري واضح. الاتجاه الثاني يبلي مع أصالة الماهية باعتبار مثار كثرة أتت، ومع أصالة الوجود التباينية، لأنه ماكو أي جهة اشتراك فيما بينها، إلا جهة اشتراكها ماذا؟ مفهوم الوجود المنتزع منها. وهذا المفهوم الوجود أو مفهوم الوحدة، الوجود الواحد من أين منتزع؟ منتزع من هذه الكثرة، فهو مفهوم اعتباري محض. الاتجاه الثاني يرى أن الكثرة يرى أن الوحدة حقيقية والكثرة مو ذهنية كما جاء في كلمات كثرة، جملة من كتبوا في هذا المجال يتصورون أن هذا الاتجاه الثاني عكس الاتجاه الأول. الاتجاه الأول ماذا كان يقول؟ الكثرة حقيقية والوحدة اعتبارية. في الاتجاه الثاني تصور جملة من الكتاب أن الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ اعتبارية. الجواب كلا، الاتجاه الثاني يعتقد أن الكثرة وهمية لا ذهنية اعتبارية، لأنه إذا قبل أن الكثرة اعتبارية وذهنية، الذهن مرتبة من مراتب الواقع والوجود، أحسنتم، إذا قبل بأن الكثرة أيضا لها واقعية، هذا لا يريد أن يقبل أن الكثرة لها أي واقعية، لا واقعية خارجية ولا واقعية ذهنية. إذن ما هي؟ يقول موهومة كثانية ما يراه الأحول. الثاني الذي يراه الأحول وجوده ذهني لو وجوده وهمي، أي منهما؟ وهمي يعني كذب لا واقع له، وبتعبير القرآن الكريم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لا وجود له، يعني توهم كاذب له مصداق أو ليس له مصداق، لا وجودان ولا خارجان ولا في أي مرتبة من مراتب الواقع. هذه النظرية الثانية، التفت لي جيدا، هذه النظرية هي التي عادة يعبر عنها بأنه يلزمها نفي الشرائع، ويلزمها إسقاط التكليف، ويلزمها نفي الثواب والعقاب، ويعبر ويركز ملا صدرة في كلماته على هؤلاء أو على طبقة أخرى يأتي البحث عنهم، يعبر عنهم بأنهم جهلة المتصوفة، لأنه هذه بها لوازم لا يمكن الالتزام بها. الآن نبين بعض لوازمها إن شاء الله بعد ذلك، فقط على الأقل أصور لك القضية. هذا من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هو الذي يقول أن الوحدة حقيقية وأن الكثرة ماذا؟ حقيقية. ما أدري واضح ولا؟ يعتقد أن الوحدة. هسه أنت من حقك احفظ لي حتى إذا ما بينتنا حتى من خلال السؤال وكذا يتضحن. خب، حقانية الوحدة وحقانية الكثرة على السواء أو تختلف هذه الحقانية؟ لأنه إحنا نقول وحدة حقيقية وماذا؟ وكثرة حقيقية، يعني دا نعطي الحقانية لهما معا. هذه على حد سواء هذه الحقانية والحقيقة، أو على أحدهما على نحو الحقيقة والآخر على نحو المجاز، أي منهما؟ هذا لابد الآن، فقط الآن نشير إلى التصورات حتى ندخل إلى البحث. إذن النظرية الثالثة تعتقد بأن الوحدة حقيقية وأن الكثرة ماذا؟ حقيقية. خلي نقرأ هذه العبارات في الحاشية، هذه واقعا حاشية، إن لم تكن أفضل من المتن فهي ليست أقل من المتن. تعالوا معنا إلى الحاشية، صفحة 191 من هذا الكتاب الذي بأيدي، يعني ما يرتبط بتصحيح سجلال الاشتياني، صفحة 191. قال توضيحه يستدعي، الحاشية رقم 4، توضيحه يستدعي مقدمة. فنقول في كثرة الأشياء الظاهرة في الوجود ووحدتها من الواجب والممكن، إذا أنا قرأت بعض العبارات بسرعة ووجدتم تحتاج استيضاح اسألوا، لأنه ما أريد هذه المسائل تبقى غامضة. الظاهرة في الوجود ووحدتها من الواجب والممكن جوهرا كان أو عرضا، ثلاثة مذاهب قد ذهب إلى كل منها طائفة. فذهب جمهور الحكماء والمتكلمين، طبعا عندما يقول جمهور واضح بأنه فيه استثناءات كما في الحكمة المتعالي. فذهب جمهور الحكماء والمتكلمين إلى أن هذه الكثرة واقعة في الوجود موجودة في نفس الأمر، والأشياء متخالفة بماهياتها متكثرة بوجوداتها، أما متحدة في المعاني. التفت جيدا، إذن الوحدة مرتبطة بأي عالم؟ بعالم العين لو بعالم المعنى، بعالم الخارج لو بعالم الذهن، متحدة المعاني، يعني هذه الوحدة وين مرتبطة؟ بالاعتبار العقلي لا بالخارج العيني. قال متحدة في المعاني، هذه المعاني الزائدة على ذواتها والاعتبارات الخارجة عن حقائقها كالأمور العامة وغيرها من الأحوال والأوصاف، كما يشاهدها الحس ويشهد به العقل. فإن النار في الحس غير الماء، والأرض غير السماء، والنار يسخن والماء يبرد، والسخون غير البرودة بالذات والحقيقة، واختلاف الآثار بالذات والحقيقة يدل على اختلاف ماذا؟ المؤثرات، كما ذكرنا مرارا ذلك في إثبات الصور النوعية. قال على اختلاف المؤثرات بالذات والحقيقة، فتكون كثرتها حقيقية ووحدتها ماذا؟ اعتبارية. هذا هو الاتجاه الأول، وهذا في الأعم الأغلب نعيش فيه مولانا، حتى لو كنا بألسنتنا لا نقول ذلك، ولكنه في الأعم الأغلب ماذا؟ نعيش في عالم الكثرة. لذا نبحث عن ماذا؟ عن إثبات الوحدة، وهذا خير الشاهد على أنه بالنسبة إلينا الكثرة حقيقية لو الوحدة حقيقية. الكثرة حقيقية، وإلا لو كانت الوحدة حقيقية لما بحثنا عنها. لذا أنت لا تبحث عن إثبات كثرة ماذا؟ أخطر على ذهنك يوم أن تبحث أن الأشياء كثيرة وليست كثيرة؟ ولكن بحثت مرارا عن أن هذه الأشياء تنتهي إلى الواحد أو لا تنتهي إلى الواحد. على إله. وبإزاء هؤلاء طائفة من الصوفية قد ذهبت إلى أن الكثرة ليست واقعة في الوجود. التفت جيدا، يا وجود، يقول أعم من الوجود الخارجي والذهني، ليس لها تحقق أصلا في نفس الأمر، في أي مرتبة من مراتب الواقع توجد كثرة ولا توجد كثرة. إذن بعد لا تعبر الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية، لأن الاعتبار مرتبة من مراتب الواقع، والوجود لا أقل من مرتبة من مراتب الواقع ونفس الأمر. وهؤلاء لا يقبلون أن الكثرة أي واقعية وأي وجود في نفس الأمر. فتكون الكثرة ما هي؟ ثانية ما يراه الأحوال، تكون كسراب بقيعة، تكون أمرا موهوبا. قال والموجود فيهما، والموجود فيه يعني في الواقع، والموجود فيه ذات واحدة بسيطة واجبة لذاتها قائمة بنفسها لا تعدد لها ولا تكثر فيها، وهي حقيقة الوجود. والكثرة المترائية صرف التوهم، مو صرف الاعتبار، ليس الخلط، صرف التوهم ومحض التخيل، مو التخيل الفلسفي، هذا التخيل العرفي الذي كان يا بالأغوال، ومحض التخيل كثانية ما يراه الأحوال، وبتعبير القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده، ووجد الله عنده، الله فقط. وإلا كل هذا العالم عالم ماذا؟ عالم السراب، عالم الوهم. فتكون الوحدة حقيقية، هذا التعبير بعد تعبير شنو؟ مسامحية، هذا بعد تعبير غير صحيح. الكثرة بعد ما تصير اعتبارية هنا، تكون ماذا؟ تكون وهمية. أنا بعض الأحيان شوفون أركز على العبارات كلمة كلمة حتى هذني تستخرجونها، لأنه هو قبل قليل ماذا قال؟ قال صرف التوهم، فإذا صارت متوهمة بعد لا معنى لأن تكون ماذا؟ اعتبارا عقليا. على أي الأحوال فتكون الوحدة، وشاهدها ماتين، ثانية ما يراه الأحوال، ثانية ما يراه الأحوال اعتبار عقلي، لو أنه كذب ياهو منين؟ كذب ثانية ما يراه الأحوال، مو أنه مرتبة من مراتب الواقع ثابتون. على أي الأحوال فتكون الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية محضة، يعني وهمية محضة. ولعلهم هاي العبارة أيضا لا تخلو من مسامحات، ولعلهم هؤلاء الذين يقولون بالوحدة الحقيقية والكثرة الوهمية، ولعلهم يسندون ذلك إلى مكاشفاتهم. يقول كشفنا ذلك، هو همتينا يقول ويلزمهم نفي الشرائع والملل وإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويكذبهم الحس والعقل كما عرفت. هذا البيان بعد لا ينسجم مع قوله وهذا إما من غلبة حكم الوحدة عليهم وإما من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم. يا مولانا إذا كان من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم كيف يمكن بعد أن نصحح لهم نقول من غلبة الوحدة عليهم؟ هذا لا يقع مقسما لهذين القسمين. أنت لا كان ينبغي أن تقول ماذا؟ تقول بأنه هذه الوحدة إما من غلبة الوحدة عليهم وإما ماذا؟ التفت، وإما من مداخلة الشيطان ويلزمه نفي، لأنه اللي يلزمه نفي الشرائع كذا وكذا وكذا هذا ينسجم مع غلبة الوحدة عليهم أو لا ينسجم؟ خلي أوضح لك هذا المطلب، خلي ذهنك يمي. لو أن شخصا وصل إلى مقام لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا يلزمه نفي الشرائع وإرسال الكتب؟ لا. لماذا؟ باعتبار أنه هذه الحقيقة في الآخرة سوف تظهر له، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلو أن إنسانا استطاع في هذه النشأة بالموت الاختياري أن تقوم عليه قيامته الصغرى، هذا بينكم وبين الله يلزمه نفي الشرائع وإرسال الكتب. هذا مثل هذا الإنسان نتهمه بأنه أنت تنفي الشرائع؟ يقول لا، أنا أؤمن بالشرائع وأؤمن بالكتب وأؤمن بكل شيء، ولكن الآن حصلت لي مرتبة رأيت ماذا؟ رأيت لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا لا يلزمه أي شيء. من يلزمه؟ ذاك الذي دخل الشيطان في مكاشفاتهم فكان الإيمان بالوحدة باطلا لأنه من مداخلة الشيطان، فيلزمه نفي الشرائع وإلى غير ذلك. فالعبارة فيها ماذا؟ فيها عدم صح، فيها اضطراب لا أقل نستطيع أن نقول. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه النشأة كانت توجد عنده مرتبة الوحدة أو لا توجد؟ توجد؟ ينفي الشرائع يعني؟ لا، ماكو ملازمة. أعوذ أنا أجاوبك أقول إذا كان غلبة مداخلة الشيطان بل يلزمهم، أما إذا كان واصل إلى مرتبة الوحدة الحقيقية هذا هم يلزمهم؟ لا، مرتبة منهم مرتبة الشرائع ومرتبة منهم ماذا؟ مرتبة انكشاف الوحدة. شنو المحذور في ذلك؟ أنا سألتك سؤال أجبني نقضا حلا خليه في محله. أقول رسول الله عنده مقام الوحدة في هذه النشأة لو ما عنده؟ عنده، يلزمه نفي الشرائع؟ ها يعني كان لا يؤمن لا بشرائع لا بالله. شيخنا الله يحفظك، يعني لا كتب لا، هو صاحب رسالة يقول إذا لا شريعة. هاي مرتبة من هاي المراتب، جزء خلصته. أقول هاي مرتبة من مراتب الشريعة ومرتبة من مراتب موضوع لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهناك أكو شريعة؟ إذن انتهت. إذن ذيك من مداخلة الشيطان في مكاشفاته، هذيك مرتبة وهي حق وهذه مرتبة. إذن ليس كل من قال وحدة حقيقية والكثرة كثرة متوهمة قال يعني أنه ماذا؟ يعني يلزمه نفي الشرع. لا، قال وحدة حقيقية باعتبار أنه كوشف بهذه المرتبة، يعني وصل إلى مقام لمن الملك اليوم بالموت الاختياري. ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. إذن لا ملازمة بين كل من يقول بالوحدة الحقيقية لأنه يلزمه نفي ماذا؟ نفي الشرائع. نعم، من صار مدخلا للشيطان فهذا قوله بالوحدة منشأه ماذا؟ يلزمه نفي الشرائع وإلى غير ذلك.
ألا يوصف بالوحدة
الحقيقية
نفي المقابل
دائما؟ هذه دائما أقول يعني الذي أكو ناس يوصلوا إلى مقام لمن الملك اليوم؟ لله وحده ما وصلوا. أقول أنا اختصارا على ما تقدم ده، أقول أكو ناس وصلوا إلى مقام الوحدة لا يرون في الوجود غيره ديار، أو لم يصلوا بل في هالنشأة بالموت الاختياري. شنو إلا بذيك النشأة؟ ذيك مرتبطة بمرتبتهم، وقرناها قبل قليل في الفلسفة شيخنا، قلنا ذيك مرتب حكم ذيك المرتبة، هذا ليس معناه أنه مراتب أخرى ما عندهم. في مرتبة العدد شيخنا ساعة جينا في الفلسفة، شنو أنه ممكن لموجود واحد؟ اسمع يا شيخ عبد الله، لا, 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 لا تقاطع في كلامي، أقول في مرتبة واحدة إذا كان هم وحدة وهم كثرة ما يمكن، أما مرتبة من مراتبه لله الواحد القهار ومرتبة من مراتبه كثرات، هذا أكو تنافي بيناتين؟ جيد جدا. إذن ليس كل من قال بالوحدة يعني من مداخلة الشيطان، مو عشان لعله وصل إلى هذا المقام. لذا كان ينبغي أن يعبر العبارة ما هي، يقول بأن هؤلاء الذين وصلوا إلى مقام الوحدة إما من غلبة أحكام الوحدة عليهم، هذا قسم صحيح، وإما من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم، هذا ماذا يحدث؟ فيلزمهم إنكار الكتب وإرسال إلى آخر. مو أنه يقول بأن هؤلاء يلزمهم وهذا إما من حكم الوحدة. إذا كان من حكم الوحدة كم من الأولياء الصالحين وصلوا إلى هذا المقام؟ هؤلاء يلزمهم نفي الكتب وما يلزمهم نفي الكتب. إذا تدققون أتصور بأنه تصلون إلى ما أريد، لا أقل تعبير المحدثين، هذا فهمي من العبارة، قراءتي بعد سأقبلوها. يغلب عليه بل يغلب بلي بلي. لا هسه احنا افترضنا أنا من باب المثال أريد أضرب، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشغله شأن عن شأن، ولكن هذا مو معنى أنه كل أولياء وأنبياء الله وصلوا إلى هذا المقام، لا، قد يصلون إلى مقام لا يرون إلا الوحدة. ما ينفي، أقول هاي مرتبتهم، هذه هو لا يرى الكثرة حتى أنه يلزمهم نفي ويلزمهم كذا، هذا هو يعيش هذه المرحلة، هذا بحثه يأتي أنه هذا الإنسان أساسا لا يرى في الوجود، هذا وحدة الشهود، هذا مو وحدة الوجود، هو وحدة الشهود ما المحذور فيه، لا يلزمه ذلك، لا يرى بعد، لا يرى أنيته، لا يرى أنية الكثرات، فقط يرى الحق سبحانه وتعالى، هذا مو بالضرورة يلزمه إنكار هذه. نعم إذا كان من مداخلة الشيطان وادعى الوحدة من مداخلة الشيطان فهذا لازمه إنكار الكتب وإلى غير ذلك. قال وبإزاء كلتا الطائفتين فريق من العلماء الراسخين والعرفاء الشامخين والحكماء المتألهين يقولون الكثرة الظاهرة في الوجود حقيقية، التفت جيدا، في قبال ماذا؟ أنها موهومة، يعني اتفاقا مع الاتجاه الأول. يقول لأن المتكثرات موجودات في نفس الأمر متخالفة بالماهيات لترتب الآثار المختلفة عليها، ووحدتها أيضا حقيقية. إذن الكثرة حقيقية والوحدة ماذا؟ حقيقية، لوحدة الوجود الناطق بها الكتاب والسنة والكشف الصحيح. إذن القرآن والكتاب والكشف كله يقول الوجود واحد، لواجب الوجود واحد، يقول الوجود واحد، ولكنه من جهة أخرى يقول أن الوجود كثير أو واحد، يقول كثير أيضا. فإذا عفوا توجد الكثرة، لأن هؤلاء لا يقبلون كثرة الوجود، توجد كثرة أو لا توجد كثرة، يقول نعم، نفس الكشف أيضا والقرآن والسنة يقولون الكثرة أيضا موجودة، فالوحدة حقيقية والكثرة حقيقية، لوحدة الوجود الناطق بها والكتاب والسنة والكشف الصحيح والعقل الصريح كما يظهر في موضعها، ولا تنافي بين الوحدة الحقيقية والكثرة ماذا؟ الحقيقية. هسه إلى هنا خلونا العبارة بعد ما أجي. إذن صارت عندنا اتجاهات ثلاثة، الاتجاه الأول الكثرة حقيقية والوحدة اعتبارية، الاتجاه الثاني الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ وهمية، الاتجاه الثالث ماذا؟ الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية. تعبيره ماذا كان؟ أنه حكماء متألهون، عرفاء شامخون، محققون، كلهم يقولون بهذا. الآن في هذا اليوم اللي عندنا للدقائق الباقية أقرأ لكم إن شاء الله في هذا اليوم ولا يوم اللاحق إن شاء الله بعض العبارات حتى تعرفون تقريبا أن المتسالم عليه بين أعلام الحكمة وأعلام العرفان أن الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية، حتى تعرفون بأنه إذا وجدتم في كلمات بعض شراح ما أدري بعض الكتاب أنه هؤلاء لا يقبلون الكثرة، هؤلاء ليسوا كذلك. نعم، كيف يفسرون الكثرة، يوجهون الكثرة، ذاك حديث آخر. الآن أنا فقط بصدد ماذا؟ بصدد إثبات أصل هذه القضية، وهي أن العرفاء الحقيق، أن العرفاء المحققين والحكماء الذين نعرفهم هؤلاء ينكرون الكثرة أو ماذا؟ هذا من قبيل ما تقدم في بحث المعاد الجسماني، أن تصريحهم أن المعاد الجسماني ماذا؟ موجود. هسه كيف يفسرون، كيف يكيفون، كيف يوجهون، ذاك بحث آخر. خلنا نجي إلى العبارات. العبارة الأولى هذه اللي قرأناها، وهي بأن الوحدة حقيقية والكثرة، وهو من أكابر العرفاء في هذه العبارة، من العرفاء الذين أكدوا على هذه الحقيقة، نفس هذا الكتاب في صفحة 262. تعالوا معنا إلى حاشية أخرى، في الحاشية رقم 5 من صفحة 262 يقول: وقد جمع جمع من المتصوفة، وقد ذهب جمع من المتصوفة إلى أن الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها ولا تشؤن. الحاشية رقم 5 شيخ عبد الله، وجدته 262 ما وجدته؟ وقد ذهب جمع من المتصوفة، إذن وقد ذهب جمع من المتصوفة إلى أن الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها ولا تشؤن لها، وما يرى من الممكنات المتكثرة أمور موهومة باطلة الذوات. هذه عبارته أوضح من العبارة السابقة، بعد ما بها اعتبار، يتخيلها الواهمة كثانية ما يراه الأحول. التفت، هذا أحد كبار العرفاء الذي هو القمي يقول: وهذا زندقة وجحود ونفي له تعالى. أساسا هذا القول بالتوحيد، هذا التوحيد الذي يبتني على الوحدة الحقيقية وأن الكثرة موهومة، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نفي التوحيد. يقول لماذا؟ يقول: لأن نفي الممكنات يستلزم نفي فاعليته تعالى، ولما كان فاعلية الحق نفس ذاته، فنفي فاعليته نفي ماذا؟ نفي ذاته. إذن هذا التوحيد الذي يتصوره البعض توحيد أعلائي، وهو أنه كثانية ما يراه الأحول في الكثرة، هذا إثبات للتوحيد، لو نفي للتوحيد، نفي للتوحيد. قال: فإنه فنفي فاعليته يستلزم نفي ذاته، وإليه سينقلون رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الآن مو معلوم أنه سند الرواية وضعه، ولكنه موجود في كلمات العرفاء من مثل هاي الروايات كثير. وإليه أشار بقوله: أرواحنا فداه، يعني الإمام الصادق، إن الجمع بلا تفرقة زندقة، يعني وحدة بلا كثرة، وادعاء أن الكثرة موهومة هي ماذا؟ هي زندقة. وقد ذهب طائفة منهم، أخرى منهم يعني من المتصوفة، إلى أن الممكنات موجودة متكثرة أساسا، وأين الواحد وأين الواجب؟ يقول: لا توجد واحدة أصلا، بس هذه الكثرة، والله لو متحد فيها لو حالة فيه، والسلام، لا يوجد وراء هذه الكثرة ماذا؟ شيء. يقول: إلى أن الممكنات موجودة متكثرة ولا جاعلة ولا فاعل لها خارجا عنها، والوجود المطلق متحد بها، بل هي عينها. وهذا أيضا قد تجدونه في بعض الكلمات عندما يقولون بأنه هذه الممكنات عين ماذا؟ ها؟ عين الحق وعين الله. هذا ما يجيب عنه، يقوله: وهذا إبطال لها وتعطيل لها في وجودها. هذا نفي ماذا؟ نفي للكثرات، لأنه إذا لم يكن هناك وجود أوجد هذه الكثرات، إذن موجودة هذه لو معدومة، فكما كان هناك نفي للوحدة، هذا القول نفي ماذا؟ نفي للكثرة. وهذا إبطال لها وتعطيل لها في وجودها، فإنه لا معطي لوجودها، لأن المفروض ألا واجب خارجا عنها، والشيء لا يعطي نفسه، ولا يتصف الممكن بالذات بالوجوب الذاتي. وإليه أشار بقوله عليه السلام: والتفرقة بدون الجمع ماذا؟ تعطيل. قال: ويظهر من ذلك أن كلا القولين يشتمل على التناقض، الذي يريد أن يثبت وحدة وأن الكثرة موهومة ينتهي إلى نفي الوحدة، ويريد أن يثبت الكثرة ويقول أن الوحدة لا توجد خارج عنها، ينتهي إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الكثرة. فكل من هذين القولين ينتهي إلى التناقض، لأن الجمع بلا تفرقة يستلزم نفي الجمع، والتفرقة بلا جمع تستلزم نفي ماذا؟ نفي التفرقة. ولما كان الحق يتعلقوا في مقام غيب ذاته غنيا عن العالمين، هذا مقام الهوية الغيبية، غنيا عن العالمين، وبحسب تجليه وظهوره يكون عين الكثرات. التفت جيدا، يعني هو موجود بعالم الظهور داخل في الأشياء لا بممازجة، ولكن الكثرات موجودة، أشياء هناك أشياء أو لا أشياء، أشياء. فلهذا قال وظهوره يكون عين الكثرات، وأن الكثرة ناشئة عن الوحدة والوحدة مقومة الكثرة، كان الحق إلى آخره. إذن هذا القول أيضا يصرح بأن الوحدة حقيقية وأن الكثرة ماذا؟ كثرة حقيقية. إيش قال عندنا وقت؟ أكو في وقت. جيد، هذا عبارة. تعالوا معنا إلى عبارة أخرى للأسفار، المجلد الثاني صفحة 393 بحسب نسخة شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة، هناك في المجلد الثاني صفحة 393 يقول عبارته هذه، يقول: إن أكثر الناظرين في كلام العرفاء الإلهيين حيث لم يصلوا إلى مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم، ظنوا أنه يلزم من كلامهم في إثبات التوحيد الخاص في حقيقة الوجود والموجود بما هو موجود وحدة شخصية. قال ظنوا ماذا؟ ظنوا أن هوية الممكنات أمور اعتبارية محضة. هم العبارة أيضا لا تخلو من مسامحة، لأنه بعد ذلك يقول: وحقائقها أوهام. إذن مرادهم من الكثرة ماذا؟ مو الكثرة الاعتبارية، ومن الكثرة الوهمية. وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار، حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية، قالوا لا يوجد شيء، والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء والأجرام العظيمة المتعددة، وبالجملة النظام المشهود في هذا العالم والمحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم، مع تخالف أشخاص كل منها نوعان وتشخصان وهويتان وعددان والتضاد الواقع بين كثير من الحقائق. ثم يقول: فكيف يكون ممكن لا شيئا في الخارج ولا موجودا فيه؟ يقول: هكذا تصور كثير ممن نظر في كلمات هؤلاء الأعلام فأنكر كل هذه الأمور ماذا؟ التي أشار إليها. إلى أن يقول هذه العبارة، يقول: فكيف يمكن وما يتراءى من ظواهر كلمات الصوفية أن الممكنات أمور اعتبارية أو انتزاعية عقلية، ليس معناه ما يفهم منه الجمهور ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف، وأراد أن يتفطن بأغراضهم ومقاصدهم بمجرد مطالعة كتبهم، كمن أراد أن يصير من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين العروض من غير سليقة تحكم باستقامة الأوزام أو اختلالها عن نهج الوحدة الاعتدالية. إذن أيضا هنا يحمل على أولئك الذين يتصورون أن العرفاء يقولون بالوحدة وينكرون ماذا؟ وينكرون الكثرة. هاي عبارة له، بل هي صفحة 393 و94، وعبارة ثانية له عنده في نفس المجلد، المجلد الثاني صفحة 403، هذه عبارته. يقول: ودفعا لما يتوهمه بعض منهم أن هذا التوحيد الخاص، يا توحيد التوحيد الوحدة الشخصية، ها، أن هذا التوحيد الخاص مخالف للعقل والشرع، أما العاقل فلظهور الكثرة في الممكنات، وأما الشرع فلأن مدار التكليف والوعد والوعيد على تعدد المراتب الموجودات وتخالف النشآت وإثبات الأفعال للعباد. نقول أنه أنا أريد أبين حقيقة التوحيد الخاصي حتى ندفع هذا التوهم، وإلا بعد لا أفعال العباد ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا 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 إلى غير ذلك. وقت إن شاء الله. جيد، عبارة أخرى أيضا موجودة هنا من عبارات الغزالي في هذا المجال، اللي ينقلها صدر المتألهين في المجلد الثاني أيضا من الأسفار لشيخ حسن زادة صفحة 400، هناك هذه عبارته، بل كلام الغزالي: ومن النصوص ومن النصوص على اتصاف الموجودات بالكثرة الحقيقية الغير المنافية للوحدة ماذا؟ الحقيقي. إذن تصريح من هؤلاء وإصرار منهم على هذه القضية حتى يقفوا أمام هذا الذي يتهمون به أو ينسبوا إليهم. كلام صاحب الإحياء، ولعله لم أجد له تعريفا لصاحب الإحياء كما يعرفه هنا، هكذا يعرفه، يقول: وإنما أوردنا كلام هذا البحر القمقام الموسوم عند الأنام بالإمام وحجة الإسلام. هذا تعريفه، وأنتم تعرفون بأنه ملا صدره هيك ألقاب لكل واحد ببساطة ما يعطي بلي بلي، عندما يقول وقد للشيخ الرئيس وقد تبلد ذهنه كما تقدم، بعد ببساطة أن يقول بأنه هذا البحر القمقام. والحق والإنصاف أنه مجهول في أوساطنا، وإلا عند العامة الغزالي هو له قيمة، وكثير من هذه المعارف يكون في علمكم، كثير من هذه المعارف القرآنية المرتبطة بالظهور والبطن وغيرها وغيرها، هذه كاملا جاءت في جواهر القرآن للغزالي، وبعد ذلك انتقلت إلى محي الدين، ومن محي الدين انتقلت إلى الآخرين، حتى أنت عندما تراجع كلمات هؤلاء الأعلام في مفاتيح الغيب، شواهد الربوبية، في كلمات محي الدين وغيرها، كلها بالحرف مأخوذة ممن؟ مأخوذة من شيخ الإسلام. بلي؟ بعض الأحيان، بعض الأحيان يصرح مرة ويسكت ألف مرة، كما ملا صدره يقول مرة ولا يقول 10,000 مرة. مولانا كما الإمام أساسا ولا يقول مرة. إمام لو تقرأ كتبه أنت تجد نص عبارات منه، نص عبارات ملا صدره والغزالي، نادرا تجد مرة أنه ينقل عنهم. بل هذا إذا واقعا إذا هيش صار هواية، بعد هذه أدلة تشيعه في آخر عمره، على أي الأحوال مهم هذا بحث، ولكنه هواية تدرون أنتم منهجنا مو هيش إلا أن نثبت تشيع الشخص. قال: ومن النصوص على اتصاف الموجودات بالكثرة الحقيقية الغير المنافية للوحدة الحقيقية كلام صاحب الإحياء بعد ذكر المراتب الثلاث في التوحيد، حيث قال: والمرتبة الرابعة في التوحيد ألا يرى في الوجود إلا واحدا. يقول: ولكن هذا لا ينافي الكثرة، وهو مشاهدة الصديقين، ويسميه الصوفية الفناء في التوحيد. قد أنا أستطيع أن أقول ألا يرى في الوجود واحدا، هذا ممن يلزمهم نفي الكتب وإرسال الرسائل، هذا بحثي كان. إذا هذه كانت مشاهدة العارف هذا لا يلزمه، هذا مرتبته وهذا حكمها، من قبيل أنه أنت يوم القيامة لو قلت لا حساب ولا تشريع ولا كتاب ولا دين ولا أمر ولا نهي ولا كتاب، هذا معناه يلزمك نفي الشرائع والكتب. لا لا، لأنك تتكلم بلغة ماذا؟ بلغة مرتبتك، وفي تلك المرتبة توجد شرائع ولا توجد. هذا الإنسان الذي الآن يعيش وحدة الشهود وأنه المشهود واحد لا كثير، هذا لا نستطيع أن نتهمه بأنه يلزمه. نعم، إذا صارت من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم ماذا نقول؟ يلزمهم كذا ويلزمهم كذا ويلزمهم كذا. قال: وهو مشاهدة الصديقين، ويسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا لا يرى نفسه أيضا. خو مع عدم يرى نفسه بعد لا معنى للتكليف والشريعة وإلى ما لا معنى له سالبا من انتفاء الموضوع. وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيد، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه وعن رؤية ماذا؟ وعن رؤية الخالق، مو أنه لا يوجد. فإن قلت كيف يتصور، بعد هذا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.